أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الواحدة والعشرون. في الاستجار للحج المستحب أو الزيارة، لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره لإتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته، ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج، من حيث أنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء. هنا يذكر السيد الماتين في مسألة الاستجار للحج المندوب وللزيارة، بناء على ما تقدم من جواز الاستجار لذلك، قال أنه هنا يتصور أنحاء ثلاثة للإيجار والاستجار. النحو الأول أن يستأجره للنيابة بناء على ما تقدم من صحة النيابة في الحج المندوب وفي الزيارة، يستأجره لكي ينوب عن هذا المستأجر فيأتي بالعمل ناويا وقاصدا النيابة. وصحة هذا القسم لا تتوقف إلا على صحة النيابة، أي مورد ثبت فيه مشروعية النيابة تثبت أيضا صحة الاستيجار عليها. النحو الثاني أن يستأجره لكي يعمل لا بعنوان النيابة في العمل، بل يعمل لنفسه، هو يزور، هو يأتي بالحاج، لكن يهدي ثوابه إليه، ينوي أو قبل العمل أو بعد العمل، كما ورد في بعض الروايات بعد العمل أيضا يمكن أن يهدي الثواب إلى هذا الشخص تبرعا، أو يستأجره على ذلك، فيستأجره على أن يعمل ولو عن نفسه، ولكن مشروطا ومقيدا بأن يهدي الثواب إلى هذا المستأجر. هذا النحو الثاني. والنحو الثالث، وهذا أيضا يحتاج إلى أن يثبت بدليل مشروعية إهداء الثواب كما ورد في الحج في الزيارة، ولعله في غيرهما من المستحبات أيضا. النحو الثالث أن يستأجره لإيجاد العمل المندوب أو الراجح الخارج، يستأجره لإيجادها مطلق إيجاد الشيء، هذا الشيء المستحب، فرضو كان هذا الأمر المستحب فيه استحباب أن يتحقق في نفسه كما هو كذلك في كل المستحبات، فإن تحقق المستحب في الخارج بنفسه أيضا عمل ونتيجة راجحة شرعا ومستحبة. هذا يريد أن يتحقق هذا الشيء، يريد أن يكون هناك حاج، يريد أن يكون هناك زائر للمرقد الفلاني، فيستأجره ليأتي بالعمل سواء جاء به بنية نفسه أو بنية النيابة، أهدى ثوابه إليه أو لم يهده، هو تسبيبه لأن يتحقق هذا الأمر الراجح والمستحب في الخارج، لو جاء به بقصد التقرب يكون له ثواب فيه، لأن هذا تسبيب قربي، تقرب إلى تحقيق هذا الشيء، فإن تحقق النتيجة الراجحة في الخارج راجح أيضا، فيكون بحسب الحقيقة له الثواب في مثل هذه الحالة. يستأجره على أصل الإيجاد، إيجاد هذا العمل المستحب في الخارج، ولو عن نفسه لا عن المنوب عاد. لا شك في صحة الإجارة في هذه الأقسام الثلاثة، خصوصا الأول والنيابة في مورد يكون مشروعة النيابة، وكذلك الأخير لا يحتاج حينئذ إلى المشروعية، حتى ما لا يشرع فيها النيابة يمكن أن يستأجر شخص على أن يأتي به بهذا النحو. وقع الإشكال في الوساط، قسم الوساط، وهو الإتيان بعمل بقصد إهداء الثواب إليه، فإن بعض الشراح ناقشوا في إمكان ذلك، قالوا أن هذا يتوقف على أن يكون عمله بنحو بحيث يترتب عليه الثواب ثم يحصل ثواب يهديه إلى هذا الإنسان، وقد لا يكون في العمل ثواب نتيجة أنه يخل ببعض الخصوصيات، يخل بالنية بالقرباء بنحو ذلك، فقد تقع الإجارة من هذه الناحية، فيها إشكال أنه لا يحرز حصول ثواب وإهداء ثواب ثواب إلى هذا الإنسان، لأنه قد يكون العمل مقرونا بشيء يمنع عن تحقق الثواب، بل أساسا إهداء الثواب ليس فعله، فعل الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن يستأجر على شيء يكون راجعا للغير لا للأجير، قد لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يهدي الثواب إلى هذا، بل الثواب قد يكون عينا لا يكون منفعة، هذا إهداء الثواب لا مالية للإهداء وإنما المالية لنفس الثواب. وهذه إشكالات ذكرت، كل هذه الإشكالات مبنية على أن تكون الإجارة في القسم الثاني على عنوان إهداء الثواب، يعني على نتيجة إهداء الثواب، عمل إهداء الثواب أن يصل إلى هذا ثواب. وأما لو لم يكن متعلق الإجارة هذا، وإنما متعلقه أن يأتي بالعمل ناويا لإهداء الثواب، هذا الشيء الذي ثبت مشروعيته، هذه النية التي ثبتت مشروعيتها في الروايات الواردة في باب الحج والزيارة، أنه يمكن أن يهدي الإنسان ثواب زيارته أو حجه إلى الغير فيشركهم في الثواب. المقصود من القسم الثاني هو هذا، أن يأتي بالعمل مع هذه النية، وهذا فعل المكلف الأجير يأتي منه، فما هو متعلق الإجارة إنما هو هذا الفعل. أما هل سوف يكون ثواب أو لا يكون ثواب، يثيبه الله سبحانه وتعالى أو لا يثيبه لأي سبب من الأسباب، فكان خارج عن متعلق الإجارة، ليس متعلق الإجارة وصول الثواب إلى هذا وحصول الثواب له، لكي يقال أن ذاك ليس من فعل هذا الأجير بل من فعل الغير، أو أنه مجهول فيلزم الجهالة مثلا والغرر في الإجارة ونحو ذلك، وإنما ما هو المتعلق للإجارة إنما هو أن يأتي بالعمل وينوي أن يصل الثواب أو أن يشاركه ذاك في الثواب، سواء ترتب على هذا إهداء الثواب أو لم يترتب إهداء الثواب. هذا الذي هو عمل الأجير هو متعلق الإجارة، فمتعلق الإجارة تارة يكون قصد العمل بقصد النيابة في العمل عن الغير، وأخرى العمل مع نية إشراك الغير في ثواب العمل لو كان ثواب للعمل، وثالثة أن يكون متعلق الإجارة نفس العمل في الخارج ولو لنفسه يأتي به لنفسه. إذن فالأنحاء الثلاثة كما يقول الماتن كلها لا محذور فيها، يمكن يتصح الإجارة فيها. الأول والثاني يتوقفان على المشروعية، الأول على مشروعية النيابة والثاني على مشروعية نية إهداء الثواب والإشراك في الثواب، والثالث لا يتوقف على ذلك لأن متعلق الإجارة في الثالث نفس العمل ولو لنفسه، أن يأتي بالعمل المستحب ولو لنفسه، بل بناء على ما تقدم من عدم المحذور في الإجارة على الواجبات، الواجب أيضا يمكن جعله متعلقا للإجارة بهذا النحو، إذا قلنا في تلك المسألة بصحة الإجارة في الواجبات أيضا، فلا يختص الثالث، لا يختص بالحج والزيارة، لأنه كما قلنا لا تتوقف على المشروعية بخلاف الأول والثاني، الأول والثاني يتوقفان على مشروعية العمل بهذا العنوان، بعنوان النيابة أو بعنوان الإشراك في الثواب وإهداء الثواب. أما الثالث فلا يتوقف على ذلك، وإنما يتوقف على أن يكون العمل في نفسه صحيحا ولو من الفاعل من العامل، كما في كل العبادات المستحبة. فالنحو الثالث يعقل في سائر المستحبات التي لم يثبت فيها مشروعية النيابة ولا مشروعية إهداء الثواب، بل في الواجبات أيضا إذا فرض أن الإجارة على الواجبات العينية أيضا لا محذور فيها كما تقدم. المسألة الثانية والعشرون في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر، قولان على المؤجر أو المستأجر قولان في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان، يعني قول بأنه على المؤجر، قول بأنه على المستأجر، ما يتوقف العمل عليه من النفقات المقدماتية كالمداد للكتابة والإبرة للخياطة وسائر الأمور، الآلات والأدوات والخيط التي يستفاد منها في الخياطة ونحو ذلك، هذه على من تكون نفقتها؟ على المؤجر أو المستأجر قولان. والأقوى وجوب التعيين، وهذا قول ثالث على ما سيظهر، إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو من وجهين عن وجهين أيضا، لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل. هنا يتعرض سيد المواطن إلى مسألة مشهورة وشايعة الابتلاء كثيرة الابتلاء، وهي أن النفقات للمقدمات التي يحتاجها العمل في باب الإجارة هذه المقدمات تكون على من نفقتها؟ على المؤجر أو على المستأجر؟ تارة يفترض يوجد قرينة خاصة أو نوعية عامة على أنه على المؤجر وعلى أنه على المستأجر، أو بعضها على المؤجر وبعضها على المستأجر، لا إشكال حينها. إنما الكلام فيما إذا لم تكن قرينة كذلك، لا قرينة لفظية في الإجارة ولا نوعية عامة معهودة ولا انصراف إطلاق يقتضي الانصراف إلى شيء معين عند العور في نفسه، لو كنا نحن والإجارة فقط، ما هو مقتضى الإجارة؟ أن هذه النفقات تكون على المؤجر أو على المستأجر. هنا توجد أقوال بحسب الحقيقة عديدة، قول وكلمات الفقهاء أيضا في هذه المسألة مختلفة، فمنهم من قال بأنه يكون على الأجير المؤجر الذي يؤجر نفسه للعمل، هذا قول. قول آخر أنه على المستأجر، من يستوفي العمل ويستفيد بالعمل، صاحب الثوب مثلا في الخياطة، هذا أيضا قول ثاني. قول ثالث اختاره هنا مطابق مع الاحتياط، لعله اختاره الماتن أولا في صدر المسألة، أنه إذا لم يكن ما يعين يحكم ببطلان الإجارة، لابد من التعيين، إذا عين باللفظ أو بقرينة حالية نوعية فهو، وإلا فيحكم ببطلان الإجارة، لأنه لا يعلم أن هذا على هذا أو على ذاك، وكونه على هذا أو على ذاك يؤثر في القيمة بحيث توجب الجهالة بها، وكونها على المستأجر أو كونها على الأجير توجب جهالة وغررا في الإجارة، لا يعلم حينئذ أنه المقدار الذي يتبقى للآخر بأي مقدارين، بالتالي يؤثر في الجهالة. صحيح الأجرة ليست مجهولة، لكن الأجرة إذا كان لا يعلم أنه هل الأجير لابد أن ينفق من كيسه أيضا على المقدمات لكي يستحق الأجرة أو لا، تلك المقدمات نفقاتها على المستأجر، هذا يؤثر بالتالي يؤثر في جعل مثل هذه المعاملة غررية. فمع عدم التعيين حيث لا معينة ولا تعيين مثلا واقعي، فيكون هنا لا محالة جهالة وغرر. هذا قول اختاره السيد الماتن، ولهذا قال الأقوى وجوب التعيين. معنى الأقوى وجوب التعيين، وهذا القول الثالث، أنه لو لم يعين يحكم ببطلان الإجارة. لا بد من التعيين، من دون تعيين تكون الإجارة باطلة لا محالة. لكن في الذيل قال وإن كان القول الثاني، يعني بقول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على التعيين، يكون على المستأجر لا يخلو عن وجهين، يعني قوى بالنهاية أو وجه استقرب القول الثاني، وهو أن يكون على المستأجر لا على الموجر. استدل للقول الأول وهو أنه يكون على الموجر بإطلاق الإجارة، قالوا أن مقتضى إطلاق الإجارة أنه يجب على الأجير أن يعمل هذا العمل حتى لو لم ينفق المستأجر على إعداد المقدمات. وهذا معناه أنه على كل حال العمل واجب عليه، في تمام الحالات واجب عليه العمل حتى لو لم ينفق المستأجر. ومعنى وجوب العمل عليه مطلقا أنه تكون مقدمات العمل أيضا واجبة عليه، فتجب عليه المقدمات من باب أنه كلما وجب شيء وجبت مقدماته، فيجب عليه أن يحقق تلك المقدمات لكي يحقق الواجب النفسي. فتجب عليه المقدمات من باب الوجوب الغيري، لأن وجوب النفسي ليس مقيدا بما إذا حقق المستأجر المقدمات، لو لم يحقق أيضا واجب على هذا أن يحقق المقدمات. إذن فإطلاق الوجوب النفسي يلزم منه إطلاق الوجوب الغيري، وبالتالي أنه يجب على الأجير أن يحقق تلك المقدمة، أن يحقق الواجب، فإذا وجب عليه فيكون عليه لا محالة تحمل نفقاته أيضا عليه. استدل للقول الثاني بأن الإجارة مفهومها نقل المنافع للأعيان، وهذه المقدمات تكون بحسب الحقيقة أعيان، أموال عينية يكون يصرفها، يشتري مثلا خيطا، يشتري مدادا، حبرا ونحو ذلك، وهذه أعيان. هذه الأعيان حينئذ لا تقتضي الإجارة نقلها وانتقالها من أحدهما إلى الآخر، يحتاج إلى بيع. فالإجارة خارج عن مفهومها. الانتقال والنقل في الأعيان، إذن فلا يكون على المستأجر، على الأجير للمستأجر، إلا إعطاء العمل والمنفعة للأعيان. الأعيان تكون على المستأجر نفسه صاحب العين. هذا الاستدلال على القول الثاني نوقش فيه من قبل جملة من الفقهاء بأنه من يدعي أن هذه المقدمات تكون على الأجير لا على المستأجر، لا يرى أن هذه المقدمات بعقد الإجارة تكون على المستأجر لكي يقال مفهوم الإجارة نقل المنفعة لا نقل العين، وإنما يدعي أنها تكون على الأجير باعتبار الوجوب الغيري خارجا عن مفهوم الإجارة. مفهوم الإجارة يجعل المنفعة منفعة الأجير ملكا، وهو عمله ملكا للمستأجر، فيجب عليه تحقيق ودفع هذا الملك. إذا كان هذا دفع هذا الملك هذه المنفعة متوقفا على المقدمات، لأن مقدمات الواجب واجبة فتجب عليه المقدمات، فوجوب تحصيل المقدمات لا من باب أن الإجارة اقتضت وجوب إيجابها ابتداء، لكي يقال أن الإجارة لا يكون فيها تعلق بمفهومها غير متعلق بالأعيان، وإنما إيجاب تلك الأعيان على الأجير على القول بذلك، قول الأول من باب وجوب المقدمة بحسب الحقيقة، خارج عن مدلول الإجارة لكن لازم للإجارة، لازم صحة الإجارة أن يجب عليه تحقيق تلك المقدمة، وإذا وجب عليه تحقيق بأي صورة ولو بأن يبذل من كيسه لكي يحقق العمل المستأجر عليه. لهذا الملاك قيل أنه على الأجير، لا بملاك أن الإجارة تقتضي انتقال تلك الأموال والأعيان والنفقات على المقدمات إلى المستأجر من الأجير. هكذا أجيب على ذاك، استشكل في ذاك الاستدلال. وحينئذ قيل بأن الإطلاق حينما يكون الوجوب وجوب أداء الإجارة مطلقا لازمه وجوب مقدماته مطلقا، فإذا وجبت مقدماته مطلقا إذن لابد على الأجير أن هو يبذل ما يتوقف عليه تحقيق العمل، وإن كان فيه خسارة مالية عليه لابد أن يخسرها من كيسه، تكون من كيسه. إلى هنا استدلالات القدماء إلى أن وصل إلى صاحب الجواهر، إلى هنا استدلال صاحب الجواهر. ثم نوقش في ذلك من قبل من تأخر عن صاحب الجواهر بأن هذا الإطلاق وإن كان يقتضي وجوب المقدمة، صحيح إطلاق الإيجاب الإطلاق الإجارة والإيجار يقتضي أن يكون العمل والمنفعة واجبة التحقيق مطلقا حتى لو لم يحقق ذلك المقدمات، فيجب عليه تحقيق المقدمة من إعداد المداد والحبر والخيط ونحو الأبرة ونحو ذلك، لكن هذا غايته إيجاب تحصيلها وتحقيقها تكليفا لا وضعا، بمعنى أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم عموم السلطنة مثلا تقتضي أن تكون هذه الأعيان التي يتوقف عليه العمل كالخيط مثلا أو الأبرة باقية على ملك مالكها الأول وهو المجير الأجير حتى حينما يخيط به بهذا الخيط، فالخيط لا موجب لأن يخرج عن كيس مالكه إلى كيس المستأجر، عموم السلطنة تنفي ملكية المستأجر لهذا المال الذي هو مال الأجير وهو الخيط مثلا. العين التي هي للأجير هذه العين لا يمكن أن تنتقل من مالكها الأول وهو المجير الأجير إلى المستأجر لتكون ملكا له. نعم يجب عليه تحقيقه لكي يتحقق الخياطة، أما كيف ينتقل هذا فيبقى على ملكه؟ فإذا بقي على ملكه فلا يجوز للأجير أن يأخذه إلا بأن يدفع إليه قيمته وثمنه، وهذا هو معنى أن الأجير أن النفقات ومالية المال الأموال التي تصرف في تحقيق العمل من قبيل الخيط ونحو ذلك يكون على المستأجر لا يكون على الأجير. ما يكون من هذا منها تلك الأعمال أعيانا ثابتة في العين التي تكون بيد المستأجر مقتضى عموم السلطنة أنها باقية على ملك مالكها، فإذا كانت باقية على ملك مالكها وإن كان وجب على الأجير أن يأتي بها لكن يجب من باب الوجوب الغيري لتحقيق الإجارة العمل المستأجر عليه وهو الخياطة، أما ملكها تكون للمستأجر هذا خلاف عموم السلطنة وقاعدة السلطنة، فيكون إيجاد الخيط وإعداد الخيط واجبا على الأجير لكن ملكيته باقية للأجير حتى لو بقي في العين، ملكيته باقية للأجير فيكون لا محالة على المستأجر أن يدفع إذا أراد أن يأخذها أن يدفع قيمتها، وهذا معنى أن قيمة ما يصرف مما يتوقف عليه استنفاء المنفعة على المستأجر إذا كانت عينا باقية فيما بيد المستأجر. ومن هنا فصل هذا القائل بين ما تكون عينا باقية فيما هو للمستأجر كالخيط في الثوب، وبين ما لا يكون عينا من قبيل إعداد الإبرة والخياطة والقلم للكتابة ونحو ذلك، فما تكون عينا باقية وأثرا يبقى بيد المستأجر، مقتضى قاعدة السلطنة أنه باق على ملك المستأجر. ما لا يكون كذلك لا يبقى في ملك المستأجر، وإنما مقدمة لا بد من تحقيقها لكي يتحقق العمل المستأجر عليه، مقتضى إطلاق الإجارة وجوبها وجوبا غيريا، فيجب على يكون على الأجير لا على المستأجر. ففصل بهذا البيان أو نتيجة تمسك بعموم السلطنة، فصل بين مثل الإبرة فتحصيلها على الخياط لا على المستأجر، لأن لا تبقى الإبرة للمستأجر، وبين مثل الخيط الذي يبقى في الثوب فإن هذا أثر وعين لا بد منه مقدمة لتحصيل الخياطة، لكن مال على كل حال في الخارج، لماذا ينتقل إلى المستأجر بلا دليل؟ لا بد في انتقاله من دليل، لا دليل. الإجارة ليست نقلا للأعيان، إذن فعموم السلطنة تقول باقية على ملك مالكها وهو المجير الأجير، فيجب على المستأجر أن يبذل ثمنه إليه. فصل بين ما يكون عينا وأثرا عينيا باقيا بيد المستأجر، وبينما لا يكون أثرا عينيا باقيا بيد المستأجر. هذا البيان الذي اعتمده بعض الأعلام أيضا غير تام، لأنه بهذا المقدار يمكن أن يقال أنه قاعدة السلطنة كما تجري في الأعيان تجري في المنافع، بمعنى أن منفعة الإبرة التي يستفيد منها الخياط هذه منفعته، هذه المنفعة أيضا يستوفيها من؟ يستوفيها المستأجر، وهذه خارجة عن متعلق الإجارة، الإجارة لم تكن على هذه المنفعة بل كانت على منفعة الخياطة أو أي مقدمة أخرى من المقدمات. هذه تلك المنفعة مقتضى عموم السلطنة أنها باقية على ملك مالكها ولا تنتقل، ومحترمة لا تنتقل إلى الغير إلا ب ناقل من النواقل، فإذا استوفاها الغير وهو المستأجر يكون ضامنا لقيمتها، لأن هذا بأمره بحسب الحقيقة، فيكون ضامنا لقيمته كما تقدم من أن استيفاء المنفعة بأمر الغير بأمر بالأمر استيفاء المنفعة بالأمر والشيء يكون فيه ضمان. فعموم السلطنة لا يفرق بين ما يكون فيه أثر يبقى في العين، يعني يبقى فيما بيد المستأجر، وما ليس له أثر يبقى لكنه منفعة استوفيت من قبل المستأجر في حصول ما يريد، استوفيت تلك المنفعة. فكل الآلات التي يستفيد منها البناء أو الخياط أو النجار، هذه الأمور التي لا بد منها في إيجاد البناء، قبلها هي منافع آلات لاستخدامها والانتفاع بها أجرة ومالية، وهذه المالية لماذا تكون على الأجير؟ تكون على المستأجر، لأن المستوفي لها المستأجر لا الأجير. فإذا كان المستأجر هو المستوفي لمنافعها، فعموم السلطنة تقول هذا الاستيفاء لا يكون هدرا على مالكه ومجانا، بل يكون مع الضمان، فيجب أن يدفعه له، يدفع قيمتها. فليس بحسب الحقيقة فرق بين ما يكون باقيا وما لا يكون باقيا، فإنما يكون باقيا يعني ما يكون فيه أثر على ما بيد المستأجر، ما لا يكون فيه أثر، ما لا يكون فيه الأثر صحيح عينها لا ربط له بالمستأجر ولا يريدها المستأجر، عين الأبرة لا يريدها المستأجر، لكن الانتفاع بالأبرة، من الذي انتفع بالأبرة؟ المستأجر، واستوفى منفعة الأبرة، استوفيت هذه المنفعة في خياطة المستأجر للمستأجر، فهو الذي استوفى بحسب الحقيقة. وهكذا أدوات البناء اليوم، هكذا اليوم كل أجرة تمام الآلات التي تستعمل في البناء يكون على من؟ لا يكون على البناء، إنما يكون على مالك البناء، باعتبار أنه وبعض الأجهزة التي تستخدم لإيجاد بعض الأمور لها إيجارات فائقة كثيرة، فرضوا الماكنة التي يحفر بها الأرض مثلا، أو الأشياء التي يجعل من خلالها الأعمدة والحديث، وهذا فيها إيجارات فائقة لا تكون على البناء، وإنما تكون على من؟ على المستأجر، لأن هذا من الذي يستوفيها؟ استوفاها المستأجر، وهذا وإن كان ليس هناك أثر يبقى، هذا خدمة ومنفعة بالآلة، إلا أن هذه المنفعة أيضا كالعين محترمة، من يستوفيها مجانا يحتاج إلى دليل هذا الاستيفاء، تم احتاج تملكها الى دليل. الاجاره ليست اجاره على هذا لكي يقال انه هذا على الاجير. اذن فيكون استيفاء المنفعه كاستيفاء العين بحاجه حينئذ الى ان يكون تملكها بسبب ولا سبب هنا، اذن فلا يهدر على مالكه وهو الاجير، فيكون كالعين تماما، كما ان الخيط يكون مضمونا للأجير كذلك الآلات التي تستخدم منافعها ومن وأجرة استخدامها ومنافعها أيضا لا بد وأن تكون غير مجانية عليه، ليست مهدورة عليه، فيستحق لا محالة على المستأجر أجرتها. إذن فهذا لا يحقق هذا التفصيل الذي فصله هذا العلم، بل بحسب الحق لا بد أن يقال بالقول الثاني أن هذا كله سوف يكون على المستأجر. حتى في مثل الإبرة وأجرة الإبرة، طبعا لا قيمة الإبرة، أجرة الإبرة والقلم ونحو ذلك. وقد يفصل بتفصيل آخر ذكره بعض الأعلام، بينما إذا كان العمل قائما بالأجير وليس له موضوع في الخارج كالصلاة والحج الواجبين المندوبين، وبينما إذا كان العمل المستأجر عليه إيجاد هيئة من الهيئات في موضوع في الخارج كالخياطة للثوب والبناء مثلا والكتابة في الورق ونحو ذلك. ففي الأول ما لا يكون قائما بموضوع بل قائم بنفس الأجير، قال كل النفقات تكون على الأجير. وفي الثاني ما يكون في الموضوع فصل بذلك التفصيل، ما يكون أثرا عينيا يكون على المستأجر كالخيط والقلم والحبر والجوس والكذا، وما لا يكون أثرا عينيا كنفس كالقلم والإبرة ونحوه يكون حينئذ على الأجير، جعل تفصيلا من هذا القبيل. وبهذا التفصيل أيضا لا نفهم وجهه، أما الشق الثاني فيه واضح، اتضح جوابه نفس التفصيل السابق. الشق الأول وهو الإجارة إذا كان على عمل قائم بالأجير ليس له موضوع يكون على المستأجر، هذا أيضا لا يكون مفهوما عندنا، فإن العمل القائم بالأجير أيضا قد يكون فيه مقدمات لا تكون على الأجير بل تكون على المستأجر. افرضوا إذا آجره للتعليم أو آجره للخطابة، ما يحتاجه التعليم من أدوات التعليم أو الخطابة من المنبر والسماعة مثلا وأي شيء من الأشياء التي يبدو، هذا ليس على الخطيب، لأن الخطيب عمله عبارة عن أن يخطب، هذه الخصوصيات كلها تكون على المستأجر، مع أن هنا لا يوجد موضوع، لم يوجد شيئا في موضوع، إيجاد شيء في موضوع ليس شرطا في أن تكون النفقات عليه، حتى لو لم يكن العمل المستأجر عليه بهذا الشيء. أما موضوع الصلاة والحج نجد أن مقدمات الحج من السفر والسائر المقدمات، وكذلك في الصلاة الماء الذي يتوضأ به ونحو ذلك على المستأجر، على الأجير لا على المستأجر، ليس باعتبار أن العمل هكذا ليس له موضوع، بل لأن كل هذه الأمور داخلة في الإجارة، فإن الإجارة على الحاج إجارة على السفر من أوله إلى آخره، تمام هذه الخصوصيات داخلة في متعلق الإجارة بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أن هنا المتعلق للإجارة إيجاد تمام ما كان يوجده المنوب عنه من في الصلاة أو في الحج، فتكون تلك النتيجة إيجادها في الخارج كما كانت توجد من قبل المنوب عنه تكون واجبة عليه، فتدخل في الإجارة بحسب الحقيقة. فليس الفرق باعتبار هذه النقطة التي أشار إليه للتفصيل، وهو أن يكون العمل قائما بالأجير أو قائما بموضوع منفصل موضوع خارجي. والنقطة الصحيحة للتفصيل هي أن يقال بأنه لا بد من التفصيل بينما إذا كان متعلق الإجارة العمل بحيثية صدوره من العامل فقط، هذه الحيثية، أو العمل نتيجة العمل في الخارج مع كل الخصوصيات الأخرى التي يتوقف عليها العمل في الخارج، نتيجة العمل تحقق النتيجة في الخارج. فإن الإجارة تارة يكون على نفس العمل، حيثية إصدار هذا العمل منه، سواء تحقق شيء في الخارج أو لم يوجد شيء في الخارج. حينما يكون المتعلق للإجارة هو حيثية صدور العمل، عمل الخياطة أو عمل الإجارة أو البناية أو نحو ذلك من هذا الإنسان، حينئذ هنا في مثل هذه الحالة لا يجب على الأجير إلا ما يكون ما يتوقف عليه تحقيق نفس العمل من ناحية صدوره، وهي تعلم العمل مثلا، الخبرة في العمل، القدرة على أن يعمل، كل ما يكون شرطا لازما في إيجاد ذاك العمل تلك المقدمات تكون عليه. وفرضوا إذا كان خياطته بالنحو المعين فرع متوقف على أن يذهب ويتعلم ويدرس تلك الخياطة، أو إذا كانت هندسته المعمارية تتوقف على أن يذهب ويدرس تلك الهندسة، عليه أن يذهب ويدرس لأنه قد آجر نفسه لذلك العمل. فتمام المقدمات التي يتوقف عليها قدرته على إصدار ذلك العمل أيضا تكون واجبة عليه. وأما ما لا يكون مربوطا بهذا الجانب لا يكون واجبا عليه. فإذا لم يهيئ له مثلا الجوس والآجور لا يجب عليه أن يعمل، حتى إذا لم يهيئ له آلات العمل من الآلات التي يعمل بها عادة البناؤون أو في الخياطة مثلا الأبرة وماكنة ونحو ذلك لا يكون عليه، يعني لأنه هو قد آجر نفسه على أن يصدر منه العمل، ما يرجع إلى حيثية الصدور منه تحمله بالإجارة. أما وقوعه في الخارج يتوقف على وقوع عمله على الثوب بحاجة إلى مكينة أبرة نحو ذلك يكون على الآخر، إلا إذا يكون هناك عادة أو قرينة الذي قلنا أن ذاك مطلب آخر يخرج حينئذ عن مقتضى القاعدة. بخلاف ما إذا كان متعلق الإجارة النتيجة إيجاد حالة المخيطية في الثوب، هذا الشق الثاني، أن تكون الإجارة ليس على أن يصدر من أعمال الخياطة من حيثية صدوره فقط، بل أن تتحقق مخيطية الثوب في الخارج، تتحقق حالة البناء في البيت. هنا حينما يكون هكذا النتيجة بتمام خصوصياتها تكون على المستأجر، على الأجير وفي عهدته بالإجارة. حينئذ في مثل هذه الحالة كل ما يكون مقدمة لهذا أيضا يكون في عهدته. فالميزان في الواقع هو المقدمية، لكن المقدمية لما هو متعلق الإجارة لا أكثر. إذا كان متعلق الإجارة حيثية الصدور فهذه المقدمات ليست مقدمات لحيثية الصدور، لحيثية الوقوع في الخارج، فهي تكون خارجة عن عهدة الأجير. وإذا كانت كان متعلق الإجارة حيثية الوقوع لا فقط الصدور، صدور أن تتحقق هذه النتيجة في الخارج، حينئذ تحصيل تلك المقدمات أيضا تكون على المستأجر، على الأجير لا على المستأجر، لأنه يدخل مقدمة فيما هو متعلق عقد الإجارة. إذن فلا بد من التفصيل بهذا النحو. سوف يأتي تتمة توضيح لهذه النقطة لأن الوقت انتهى، وما يترتب عليه من مسألة الاستصناع في عقد الاستصناع إن شاء الله في الأسبوع القادم، في الأسبوع ما بعد القادم، لأن الأسبوع القادم تعطيل تماما يوم السبت، لا هذا السبت، السبت الذي يأتي بعد هذا السبت، والبحث نجعل وقته الساعة الرابعة إن شاء الله.